الأحكام الإجرائية للجريمة المعلوماتية، الوحدة التعليمية الرابعة، الاختصاص القضائي. إن طبيعة الجغرافيا على الإنترنت والإمكانيات التقنية العالية التي تتيحها هذه الشبكة يمكن أن يؤدي إلى اقتراف النشاط الجرمي في دولة وتحقق النتيجة الجرمية في دولة أخرى، الأمر الذي يثير مشكلة تنازع القوانين الجزائية من حيث المكان أو ما يعرف بالاختصاص الجزائي الدولي. ويقصد بالاختصاص السلطة التي يقررها المشرع للقضاء لأن ينظر في دعاوى معينة حددها القانون. فالاختصاص في المسائل الجزائية هو ولاية القاضي في نظر دعوى جزائية معينة. والاختصاص على نوعين، دولي وداخلي. ويقصد بالاختصاص الدولي الحالات التي يكون فيها القانون الجزائي في دولة ما مختصاً بنظر دعاوى معينة. أما الاختصاص الداخلي فيقصد به توزيع الدعاوى الجزائية وفق معايير محددة داخل الدولة بعد أن ينعقد لها الاختصاص الدولي. فبحث الاختصاص الدولي يسبق البحث في الاختصاص الداخلي. وإذا كانت قواعد تنازع القوانين من حيث المكان في القانون المدني تقرر مبدأ أساسي هو عدم التلازم بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي، فإن الأمر في إطار القانون الجزائي على العكس تماما، إذ إن هناك تلازما بين نطاق تطبيق القانون الجزائي واختصاص المحاكم الجزائية. وهذا ما هو مطبق في تشريعنا السوري، فكل جريمة يسري عليها قانون العقوبات السوري تختص بها حكما المحاكم الجزائية السورية دون غيرها. ومسألة الاختصاص القضائي في جرائم الحاسوب لا تثير أي مشكلة إذا ما ارتكبت الجريمة داخل إقليم الدولة. أما الاختصاص القضائي عبر العالم الافتراضي أو الإنترنت فيعد من المشكلات المعاصرة التي واجهت الفقه الإجرائي، إذ إن المشكلة الأساسية لجرائم الإنترنت تكمن في أنها لا تعرف حدودا جغرافية، ناهيك عن أن الإنترنت ليست ملكا لأحد ولا تخضع لسيطرة دولة معينة، لذلك تتعدد القوانين الجزائية التي يمكن أن تحكم جرائم هذه الشبكة، وذلك بتعدد الدول المرتبطة بها. والاتجاه الغالب في العالم اليوم لحل مشكلة الاختصاص القضائي عبر الإنترنت هو تطبيق المبادئ ذاتها المعمول بها لحل مشكلة الاختصاص الجزائي الدولي في الجرائم التقليدية، وعلى رأسها مبدأ إقليمية القانون الجزائي، أي تطبيق القانون الجزائي على جميع الجرائم التي ترتكب في إقليم الدولة أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة. كما استعان هذا الاتجاه في كثير من الأحيان بالمبادئ الأخرى التي تؤدي إلى امتداد القانون الجزائي خارج إقليم الدولة وتوسيع مساحة الاختصاص، وهذه المبادئ هي مبدأ عينية النص الجزائي أو الصلاحية الذاتية، أي تطبيق النص الجزائي على الجرائم التي تمس المصالح الأساسية للدولة ولو ارتكبت الجريمة خارج إقليم الدولة وأيا كانت جنسية مرتكبها. مبدأ شخصية النص الجزائي، أي تطبيق النص الجزائي على كل جريمة يرتكبها من يحمل جنسية الدولة ولو ارتكبت الجريمة خارج إقليمها. مبدأ عالمية النص الجزائي أو الصلاحية الشاملة، أي تطبيق النص الجزائي على كل جريمة مرتكبة خارج إقليم الدولة إذا كان الجاني أجنبيا ومقيما على إقليمها ولم يكن قد طلب تسليمه إلى إحدى الدول لمحاكمته أو قبل. الموقف القانوني والقضائي المقارن من مسألة الاختصاص. تعددت الطرائق والهدف واحد، فعلى الرغم من لجوء معظم الدول إلى مبدأ إقليمية النص الجزائي والمبادئ الأخرى المشار إليها لحل مشكلة الاختصاص القضائي على الإنترنت، إلا أن طريقة تبني هذا الحل اختلفت من دولة إلى أخرى. فبعض الدول تبنت هذا الحل عن طريق الاتفاقيات الدولية أو من خلال تشريعاتها الداخلية، وبعضها الآخر توسع قضاؤها في تفسير هذه المبادئ ليطبقها على جرائم الإنترنت. لذلك لابد لنا من دراسة أبرز الاتفاقيات والتشريعات التي تعرضت لمسألة الاختصاص، إضافة إلى الموقف القضائي والفقهي في هذا المجال. أولاً، الاتفاقية الأوروبية حول الجريمة الافتراضية لعام 2001. أشارت المادة 22 من هذه الاتفاقية إلى المبادئ التي يجب على الدول الأطراف اعتمادها لتحديد الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وهذه المبادئ هي: ألف، مبدأ الإقليمية. نصت على هذا المبدأ الفقرة 1 البند A من المادة 22، وقد طلب هذا البند من كل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعاقب على الجرائم المنصوص عليها إذا ارتكبت الجريمة ضمن النطاق الإقليمي للدولة. وعلى سبيل المثال، يعد هذا الاختصاص منعقداً إذا كان نظام الحاسوب العائد للمعتدي ضمن الإطار الإقليمي، ولو كان المعتدي مقيماً خارج الدولة، أو إذا كان نظام الحاسوب العائد للضحية ضمن الإطار الإقليمي للدولة. كما يعد الاختصاص الإقليمي متوفراً وفق هذا البند إذا كان مصدر الإرسال أو جهة الوصول داخل إقليم الدولة. ب. مبدأ نسبية الاختصاص المكاني، أي الإقليم الاعتباري. نصت على هذا المبدأ الفقرة 1 البندين B و C من المادة 22، وقد طلب هذان البندان من كل دولة طرف في الاتفاقية أن تكون مختصة جزائيا في جرائم المرتكبة على السفن التي ترفع علم الدولة أو الطائرات المسجلة وفقا للقانون فيها. ج. مبدأ الجنسية. نصت على هذا المبدأ الفقرة 1 البند D من المادة 22، وقد طلب هذا البند من الدول الأطراف أن تكون مختصة جزائيا عندما يرتكب مواطنو أي من هذه الدول جريمة في خارج، إذا كان هذا السلوك يشكل جريمة وفق قانون الدولة التي ارتكبت على أرضها الجريمة. د. مبدأ التعاون الدولي في مكافحة الإجرام أو الصلاحية الشاملة أو العالمية. نصت على هذا المبدأ الفقرة 3 من المادة 22، والتي تقضي بأنه في حال رفض أي دولة طرف بهذه الاتفاقية تسليم مرتكبي جريمة المتواجد على أرضها على أساس مبدأ الجنسية، فيجب على الدولة الرافضة القيام بإجراءات التحقيق والمحاكمة وفقا لقانونها الوطني. وقد سمحت الفقرة 2 من المادة 22 من هذه الاتفاقية للدول الأطراف بالتحفظ على هذه المعايير، ولكن لا يجوز التحفظ في نقطتين: الأولى مبدأ الإقليمية، والثانية عندما يكون هناك على الدولة التزام بالتسليم. كما سمحت الفقرة 4 من المادة 22 للدول الأطراف أن تتخذ أشكالاً أخرى من معايير الاختصاص على نحو يتناسب مع قانونها الوطني. وإذا كانت جريمة الحاسوب تدخل في اختصاص أكثر من دولة من الدول الأطراف، مثل جرائم العدوان الفيروسي أو الاحتيال وغيرها، فإن على هذه الدول التشاور فيما بينها لتحديد المكان الملائم للمحاكمة حتى يتم تجنب ازدواج الجهود المبذولة والإزعاج غير الضروري للشهود أو المنافسة بين السلطات الرسمية في الدول ذات العلاقة، وهي الفقرة 5 من المادة 22. أما التعاون الدولي بين أطراف هذه الاتفاقية فقد جاءت أحكامه في الفصل 3 منها. ثانياً، القانون العربي الاسترشادي، أي النموذجي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات وما في حكمها لعام 2004. نصت المادة 26 من هذا القانون النموذجي تحت عنوان إطار تطبيق القانون على ما يلي: تسري أحكام هذا القانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه حتى ولو ارتكبت كلياً أو جزئياً خارج إقليم الدولة متى أضرت بأحد مصالحها، ويختص القضاء الوطني بنظر الدعاوى المترتبة عليها. ومن الملاحظ أن هذا القانون النموذجي عالج مسألة الاختصاص في جرائم الإنترنت على استحياء، إذ إن هذا النص الوحيد لم يأخذ بعين الاعتبار الجرائم التي تدخل ضمن نطاق مبدأ الجنسية ومبدأ العالمية. ثالثاً، الولايات المتحدة الأمريكية. لجأ القضاء الأمريكي لحل مشكلة الاختصاص إلى مبدأ الاختصاص الشخصي Personal Jurisdiction المقرر في الدستور الأمريكي، والذي يجعل المحاكم الأمريكية تختص بنظر جرائم الإنترنت في حالتين، هما: الأولى، وجود مرتكب الجريمة في الدولة، الثانية، أن يكون لمرتكب الجريمة وجوداً كافياً في الدولة، أي أن يكون للجاني حد أدنى من الاتصال بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد طبق القضاء الأمريكي مبدأ الاختصاص الشخصي بطرق متعددة، ويمكن تلخيص هذه الطرق ضمن ثلاث نظريات، هي: ألف، نظرية الإطلاق أو امتداد النتيجة. في عام 1997 أصدر النائب العام في ولاية مينيسوتا الأمريكية إعلاناً يتضمن تحذيراً إلى مستخدمي ومزودي خدمة الإنترنت، حيث اعتبر الإعلان أن كل جريمة من جرائم الإنترنت يمكن أن يصل بثها إلى ولاية مينيسوتا تكون قوانين الولاية مختصة بها حتى ولو ارتكبت الجريمة خارج حدود ولاية، بحيث يبدو الأمر كما لو قام الجاني بإطلاق الرصاص من خارج حدود الولاية على شخص داخل الولاية، فتكون قوانين الولاية مختصة في هذه الحالة. وقد طبق قضاء ولاية مينيسوتا هذا المبدأ بشأن جريمة بث موقع لألعاب القمار عبر الإنترنت من لاس فيغاس بولاية نيفادا، والذي وصل بثه بطبيعة الحال إلى ولاية مينيسوتا. باء، نظرية الحد الأدنى للاتصال. لخصت المحكمة الاتحادية العليا في أمريكا المبادئ الأساسية للاختصاص القضائي بأن من حق المحكمة ممارسة اختصاص قضائي شخصي على المتهم غير المقيم في الولاية إذا كان هذا المتهم له صلات دنيا بالمجتمع، أو إذا كانت إقامة الدعوى عليه لا تؤذي فكرة المحاكمة العادلة. ويعود التطبيق الأول للاختصاص القضائي على الإنترنت المتعلق بفكرة الحد الأدنى للاتصال إلى عام 1996، وذلك في قضية نظرت في شمال أمريكا. وتتلخص وقائع هذه القضية بما يلي: أن شركة إنسيت سيستم المحدودة، وهي شركة مقرها في ولاية كنيتيكت، قامت برفع قضية سرقة علامة تجارية ضد شركة Instruction Set التي مقرها في ولاية ماساتشوستس، لأن هذه الأخيرة قامت بتقليد الموقع الإلكتروني للشركة الأولى وهو inset.com، حيث كانت الشركة المنتهكة لهذه العلامة تقوم عبر هذا الموقع بعرض بضائعها وخدماتها عبر الإنترنت، الأمر الذي أثار حفيظة الشركة المالكة لهذه العلامة التجارية. وقد تم رفع القضية في ولاية كنيتيكت، حيث طرحت المحكمة على نفسها السؤال التالي: هل يتوفر في هذه القضية الحد الأدنى للاتصال وفق معيار المحكمة الاتحادية العليا؟ وقد قبلت المحكمة هذه القضية، وبررت قرارها بأن الشركة المعتدية وجهت نشاطها الإعلاني بشكل مقصود إلى ولاية كنيتيكت، لذلك من المنطقي أن يتم الادعاء عليها هناك. كما استخدم القضاء الأمريكي في مسألة الاختصاص القضائي عبر الإنترنت معيار المواقع الإيجابية والمواقع السلبية أو ما يعرف باختبار السلبية، ويقصد بالمواقع الإلكترونية السلبية المواقع التي تقدم المعلومات فقط. أما المواقع الإلكترونية الإيجابية فهي التي تقوم بالتفاعل مع زبائنها، حيث يعتبر الاختصاص القضائي منعقداً إذا كان الموقع إيجابياً. وتطبيقاً لذلك، فقد قامت شركة بين سوسان لمطاعم بين سوسان ريستورانت كوربوريشن، والتي تملك نادي ليلي باسم بلو نوت مقره في نيويورك، وتملك علامته التجارية، برفع دعوى انتهاك لهذه العلامة ضد شخص يدعى ريتشارد كينج، لأن هذا الأخير كان يدير ناديا ليليا في ميسوري ويحمل ذات الاسم بلو نوت. وقد أنشأ المدير المذكور موقعاً إلكترونياً بهذا الاسم لتقديم معلومات عن النادي وعن مواعيد الحفلات. وقد أقيمت الدعوى أمام محكمة نيويورك الفيدرالية، حيث قررت المحكمة بأنها غير مختصة بنظر الدعوى في ولاية نيويورك، وعللت قرارها بأن موقع الإلكتروني للنادي الذي يديره السيد كينج هو موقع سلبي غير فعال، لأن من يريد شراء التذاكر كان عليه السفر إلى ميسوري، لأن مكتب النادي لا يقوم بإرسال التذاكر بالبريد. جيم نظرية الاستهداف. اعتمدت معظم المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ الاستهداف في الاختصاص القضائي على الإنترنت، والذي يتطلب أن يستهدف الموقع الإلكتروني سكان ولاية ما. ففي عام 2001 رفعت شركة American Information Corp دعوى انتهاك علامة تجارية ضد شركة American Information المحدودة، وذلك أمام محكمة ولاية ميرلاند، التي قررت بأنها غير مختصة قضائيا بنظر هذه الدعوى، لأن نشاطات البيع لم تستهدف سكان الولاية عبر موقعها الإلكتروني. ومن الجدير بالذكر أن نقابة المحامين الأمريكية ABA قامت بإصدار دراسة عالمية حول الاختصاص القضائي للإنترنت، واقترحت بهذه الدراسة اعتماد مبدأ الاستهداف لحل مشكلة الاختصاص القضائي على الإنترنت. رابعاً، بريطانيا. بموجب قانون إساءة استعمال الكمبيوتر لعام 1990، فإن القضاء البريطاني يختص بالجرائم التي ينص عليها هذا القانون إذا اقترفت ضمن الاختصاص الإقليمي، أي إذا كان حاسوب الجاني أو حاسوب الضحية داخل إقليم الدولة. كما تم إحداث اختصاصات قضائية حديثة بموجب قانون العدالة الجزائية البريطاني لعام 1993، حيث تناولت هذه الاختصاصات معظم جرائم الاحتيال العابرة للحدود وجرائم الابتزاز وغيرها. وفي إحدى القضايا المعروضة على القضاء البريطاني، تمت إدانة مواطن فرنسي مقيم في لندن بجرم نشر المواد الفاحشة، حيث كان هذا فرنسي يدير موقعاً على الإنترنت مخصصاً لمثليين جنسياً. وقد دفعت جهة الدفاع بعدم اختصاص القضاء البريطاني، لأن هذا الموقع كان مستضافاً على مخدم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن المحكمة الملكية أعلنت اختصاصه وأدانت المتهم، لأن هذه المواد الفاحشة تم نشرها في إنجلترا كونها ظهرت على شاشة الحاسوب العائد لأحد الضباط المختصين في مكافحة هذه الجرائم في إنجلترا. ومن ثم فإن وصول البث إلى إنجلترا يعد بمثابة ارتكاب الجريمة فيها. خامساً، فرنسا. تضمن قانون العقوبات الفرنسي لعام 1992 القواعد المتعلقة بتنازع القوانين الجزائية من حيث المكان والمنصوص عليها في المواد 113(1) وحتى 113(7) منه. وقد تضمنت هذه القواعد مبادئ الإقليمية والعينية والشخصية التي قام القضاء الفرنسي بتطبيقها على جرائم الإنترنت. ففي إحدى القضايا التي عرضت على القضاء الفرنسي، تم إدانة مديري شركة فرانس نت وورد نت لأنهما قاما بنشر صور دعارة أطفال آتية من الخارج، وفي رأيي الفقه فإن وجود المخدم المضيف في الخارج لا يؤثر على وقوع الجريمة، كما يعد فعل البث أحد العناصر المكونة للجريمة. سادساً، إيطاليا. طبق القضاء الإيطالي مبدأ الإقليمية المنصوص عليه بقانون العقوبات الإيطالي على جريمة القذف عبر الإنترنت، حيث اعتبرت محكمة النقض الإيطالية أن القذف عبر الإنترنت لا يختلف فحواه عن ذلك المقرر في قانون العقوبات الإيطالي، لأن كل صورة أو قول أو معلومة يتم بثها عبر الإنترنت ويمكن رؤيتها من قبل مجموعة غير محدودة من الناس في أي مكان حول كرة أرضية فهناك جريمة تامة، ليس اعتبارا من الوقت الذي تم فيه بث الرسالة مجرمة، وإنما من الوقت الذي أمكن فيه قراءة الرسالة من قبل الغير. وهذا ما يعرف مبدأ الوجود في كل مكان، إذ إن الجريمة تعد كما لو كانت قد وقعت في الأرض الإيطالية. سابعا، الإمارات العربية المتحدة. طبق قضاء إمارة دبي مبدأ الإقليمية على واقعة قذف عبر الإنترنت ارتكبتها إحدى الصحف الإلكترونية التي مقرها لندن، حيث كانت المجني عليها عند قراءة ألفاظ القدح موجودة في دبي. وقد اعتبرت المحكمة أنه طالما أن نتيجة الفعل تحققت في دبي فإن الجريمة تعد قد وقعت في إقليم الدولة وتخضع لأحكام قانون العقوبات الإماراتي. ثامناً، مصر. اجتهد الفقه المصري في حل مشكلة الاختصاص الجزائي عبر الإنترنت، حيث قام بتطبيق مبدأ الإقليمية والعينية والشخصية المقررة في قانون العقوبات المصري على جرائم الإنترنت، حيث اعتبر أن بث صور إباحية أو رسالة مجرمة عبر الإنترنت يعقد الاختصاص لقانون العقوبات المصري بمجرد وصول البث إلى مصر ولو كان الفعل غير معاقب عليه في البلد الذي تم منه البث. ومن ثم فإن وجود المخدم المضيف خارج إقليم الدولة لا أثر له على وقوع الجريمة. وبعد هذه الجولة على الموقف القانوني والقضائي المقارن في مسألة الاختصاص، نجد أن معظم الدول قامت بتطبيق مبدأ الإقليمية والمبادئ الأخرى المعمول بها في تحديد الاختصاص الجزائي الدولي على جرائم الإنترنت، حيث اعتبرت وصول البث إلى إقليم الدولة هو أحد العناصر المكونة للجريمة ولو كان المخدم المضيف خارج إقليم الدولة. مسألة الاختصاص في ظل التشريع السوري. نصت المادة 33 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ألف، يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات. ب. يعد النطاق العلوي السوري في حكم الأرض السورية في معرض تطبيق هذا القانون. استعمل المشرع السوري في قانون العقوبات تعبير الصلاحية للدلالة على الاختصاص، وأخذ بأربعة مبادئ لتحديد اختصاصه الجزائي الدولي، هي الصلاحية الإقليمية والصلاحية الذاتية أو العينية والصلاحية الشخصية والصلاحية الشاملة أو العالمية. ومن الملاحظ أن المشرع السوري قد أخذ بالصلاحية الإقليمية كمبدأ أساسي أسوة بالتشريع المقارن، إلا أنه لم يقنع بانفراده، لذلك جمع بين هذه الصلاحيات الأربعة حتى تكمل بعضها البعض كي يطال الجرائم المرتكبة خارج إقليم الدولة التي يرى فيها مساساً بمصالحه واعتباراته. وسنتناول كيفية تطبيق هذه الصلاحيات على جرائم الإنترنت فيما يلي. أولاً، الصلاحية الإقليمية. يقصد بمبدأ إقليمية القانون الجزائي أن القانون الجزائي لدولة ما يطبق على كل جريمة ترتكب على إقليم هذه الدولة، سواء أكان الجاني يحمل جنسية هذه الدولة أم يحمل جنسية دولة أجنبية، وسواء أكان مجني عليه مواطنا أم أجنبيا. ولمبدأ إقليمية القانون الجزائي نتيجتان، الأولى إيجابية وهي أن يكون للقانون الجزائي تطبيق شامل على كافة الجرائم المرتكبة على إقليم الدولة، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى عدم تطبيق القوانين الجزائية الأجنبية على هذه الجرائم. أما النتيجة الثانية فسلبية، وهي تقضي بعدم تطبيق القانون الجزائي على أي جريمة ترتكب خارج حدود الدولة. وقد أخذ المشرع السوري بمبدأ الإقليمية في المادة 15 من قانون العقوبات، حيث نصت هذه المادة على ما يلي: 1- يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية. 2- تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية. ألف إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي. ب إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيها. ومن الملاحظ أن المشرع السوري في الفقرة الثانية من هذه المادة أراد أن يوسع من صلاحيته الإقليمية لتشمل مختلف الجرائم التي تهدد الحقوق المحمية بموجب القانون السوري، وقد استخدم في هذا التوسع الركن المادي، أي سلوك ونتيجة وعلاقة سببية، كمعيار لتحديد ما إذا كانت الجريمة قد وقعت على الأرض السورية أم لا، وهو مسلك مرحب به لأن الفقه والقضاء لم يقبلا بالركن المعنوي بمفرده كمعيار لتحديد الاختصاص. والواقع أن تطبيق مبدأ الإقليمية على جرائم الإنترنت لا يثير أي صعوبة إذا كانت جميع عناصر الجريمة قد وقعت على الأرض السورية. فإذا قام شخص موجود في سوريا مثلاً باستخدام الإنترنت لاختراق المنظومة المعلوماتية لأحد المصارف العاملة في سوريا، ثم قام بتحويل أرصدة بعض الحسابات إلى حسابه المصرفي، فإن جميع عناصر جريمة الاحتيال تكون قد وقعت على الأرض السورية. لكن تطبيق مبدأ الإقليمية ليس دوماً بهذه السهولة، فالغالب أن جريمة الإنترنت عابرة لحدود، وبالتالي فإن عناصر الجريمة تتوزع على أقاليم عدة دول، وقد اعتبر المشرع جريمة الإنترنت مقترفة على الأرض السورية وفق الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون العقوبات السوري في الحالات التالية: 1- إذا تم على الأرض السورية أحد العناصر التي تؤلف جريمة الإنترنت، ومثال ذلك قيام شخص موجود في سوريا بإنشاء موقع للاحتيال عبر الإنترنت، سواء كان الموقع مستضافاً على مخدم سوري أم أجنبي، ثم وقع ضحية هذا الموقع شخص مقيم في الصين. وغني عن البيان أن الأعمال التحضيرية لا تدخل ضمن عناصر الجريمة ولا ترتقي إلى الأفعال التنفيذية، فلو قام شخص مقيم في لبنان مثلاً بإرسال رسالة إلكترونية إلى شخص مقيم في الصين، تتضمن فوز المرسل إليه بجائزة وهمية بقصد الاحتيال عليه، فإن القانون السوري لا يطبق لمجرد قيام الجاني بشراء الحاسوب من سوريا. 2- إذا تم على أرض السورية فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، ويدخل في مفهوم الجريمة غير المتجزئة الجريمة المستمرة وجريمة متتابعة وجريمة العادة، فجريمة الاحتيال مثلا من الممكن أن تكون متتابعة أي متعاقبة، فإذا قام شخص موجود في لبنان مثلا بالاحتيال على شخص موجود في سوريا عن طريق البريد الإلكتروني، ثم قام هذا الجاني بالاحتيال عدة مرات على ذات المجني عليه عن طريق الإنترنت، ففي هذه الحالة تكون جريمة الاحتيال متتابعة أي متعاقبة بسبب وحدة الإرادة الجرمية ووحدة الحق المعتدي عليه ووحدة الغرض. 3- إذا وقع على الأرض السورية فعل اشتراك أصلي أو فرعي، كما لو اشترك شخص موجود في سوريا مع شخص آخر موجود في اليابان بعملية اختراق لمنظومة معلوماتية عبر الإنترنت عائدة لأحد المصارف الأمريكية بقصد الاحتيال، فيتحقق هنا ما يسمى بالاشتراك الأصلي. أما إذا قام شخص موجود في سوريا بتقديم إرشادات لشخص موجود في اليابان لاختراق منظومة معلوماتية عائدة لإحدى المصارف الأمريكية بهدف تمكينه من الاحتيال، فيتحقق هنا التدخل أي الاشتراك الفرعي. 4. إذا حصلت النتيجة الجرمية على الأرض السورية أو كان متوقعا حصولها فيها، فإذا قام شخص موجود في كندا بإنشاء موقع للاحتيال عبر الإنترنت لتداول الأسهم الوهمية ووقع ضحية هذا الموقع شخص موجود في سوريا، فتكون النتيجة الجرمية هنا قد وقعت في سوريا، وتكون النتيجة متوقعا حصولها في سوريا وإن لم تحصل فعلا. إذا قام شخص موجود في الإمارات مثلا باستخدام بطاقة ائتمان مزورة للشراء من أحد المواقع الإلكترونية لشركة سورية، إلا أن الجريمة توقفت عند حد الشروع لظروف خارج عن إرادة الفاعل. وفي تقديرنا أن وصول البث إلى سوريا لا يكفي بحد ذاته لانعقاد اختصاص القانون الجزائي السوري على أساس أن النتيجة وقعت في سوريا، لأن مواقع الإنترنت يصل بثها بطبيعة الحال إلى أي مكان في العالم، بل لا بد من أن يكون المجني عليه موجودا في سوريا، وهذا التطبيق يشبه إلى حد بعيد نظرية الاستهداف التي قام القضاء الأمريكي بتطبيقها. وقد اعتبر المشرع السوري في الفقرة باء من المادة 33 من قانون الجريمة المعلوماتية أن النطاق العلوي السوري في حكم الأرض السورية في معرض تطبيق هذا القانون، والنطاق العلوي السوري كما عرفته المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية هو اسم النطاق العلوي الوطني للجمهورية العربية السورية، وهو .Syria و .SY أو أي نطاق إضافي يعتمد لاحقاً. والواقع إن اعتبار تلك المساحة من الإنترنت الخاضعة لإدارة الدولة السورية جزءاً من الإقليم الاعتباري السوري أو بحكم الأرض السورية أمر يفرضه المنطق والاعتبارات العملية للسببين التاليين. السبب الأول إن المبررات المتعلقة بسيادة الدولة على إقليمها والتي دفعت المشرع الجزائي إلى اعتبار الطائرة أو السفينة السورية بحكم الأرض السورية متوفرة في ذلك النطاق العلوي السوري على الإنترنت الذي يخضع لإدارة الحكومة السورية أي المنتهي بإسواي، فهذا النطاق يحمل العلم السوري أو الجنسية السورية، وبالتالي فإن اعتباره بحكم الأرض السورية يتفق مع فلسفة المشرع السوري. السبب الثاني، هناك مبررات عملية تدفعنا إلى اعتبار النطاق الوطني السوري على الإنترنت بحكم الأرض السورية، وهي أن هناك جرائم من الممكن أن ترتكب عبر هذا النطاق السوري دون أن تطولها قواعد الاختصاص الجزائي الدولي السورية. ونضرب على ذلك المثال التالي: إذا أنشأت شركة فرنسية موقعاً إلكترونياً لها على النطاق السوري المنتهي بـ .sy، ثم قامت عبر هذا الموقع بالاحتيال على بعض الإيطاليين الموجودين في إيطاليا، فإن هذه الجريمة لا تخضع لقانون الجزائي السوري، لأن قواعد الاختصاص الدولي لا تسمح بذلك، فلا تنطبق على هذا المثال الصلاحية الإقليمية أو الشخصية أو الذاتية أو الشاملة. مع العلم أن الجريمة تمت عبر النطاق الوطني السوري على الإنترنت. ثانياً، الصلاحية الذاتية أو العينية. يقصد بمبدأ الذاتية أو العينية تطبيق القانون الجزائي على الجرائم التي تمس المصالح الأساسية للدولة والمرتكبة خارج إقليمها أياً كانت جنسية مرتكبها، وهذا المبدأ يفرضه حرص الدولة على حماية مصالحها الأساسية. وقد أخذ المشرع السوري بهذا المبدأ في مادة 19 من قانون العقوبات التي نصت على ما يلي: 1. يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة، أو قلد خاتم الدولة، أو قلد أو زور أوراق العملة أو السندات المصرفية السورية أو الأجنبية المتداولة شرعا أو عرفا في سوريا. 2. على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي. وتطبيقاً لذلك، فإن بعض الجرائم المحددة في هذا النص يمكن أن ترتكب عبر الإنترنت. فإذا قام شخص موجود في الخارج باختراق المنظومة المعلوماتية العائدة لوزارة الدفاع السورية عبر الإنترنت بقصد الحصول على معلومات سرية، يكون مرتكباً لجريمة التجسس المنصوص عليها بالمادة 272 عقوبات. وأيضاً من يقوم في الخارج بنشر كتابات عبر الإنترنت لم تجزها الحكومة السورية فعكر صلات سورية بدولة أجنبية، يكون مرتكباً لجريمة ماسة بقانون الدولي حسب المادة 278 عقوبات. ثالثاً، الصلاحية الشخصية. يطبق مبدأ الصلاحية الشخصية بطريقتين، إيجابية وسلبية. ويقصد بالطريقة الإيجابية تطبيق القانون الجزائي على مرتكب الجريمة الذي يحمل جنسية الدولة ولو ارتكبت الجريمة خارج إقليمها. أما الطريقة السلبية فيقصد بها تطبيق القانون الجزائي على كل جريمة يكون المجني عليه حاملاً لجنسية الدولة ولو ارتكبت الجريمة خارج إقليمها وأياً كانت جنسية مرتكب الجريمة. وتطبيق مبدأ الشخصية بالطريقة الإيجابية يؤدي إلى تجنب فرار المجرم الذي يسيء إلى سمعة وطنه عندما يرتكب جريمته خارج إقليم دولته ثم يفر إليها، إذ إن دولته لا تستطيع معاقبته على أساس مبدأ الإقليمية ولا تستطيع تسليمه إلى الدولة التي ارتكب الجرم على أرضها لأنه من رعاياها كما هو سائد في معظم التشريعات الجزائية. أما تطبيق مبدأ الشخصية بالطريقة السلبية فهو يؤمن حماية رعايا الدولة من الاعتداءات الجرمية عليهم. والمشرع السوري أخذ بمبدأ الشخصية بوجهه الإيجابي فقط بالمادة 20 من قانون العقوبات، ولم يأخذ بهذا المبدأ بوجهه السلبي لأنه انطلق من مبدأ الثقة بقضاء الأجنبي وقدرته على حماية المواطنين السوريين إذا ارتكبت بحقهم جرائم معاقب عليها في قانون الأجنبي. وقد نصت المادة 20 من قانون العقوبات على ما يلي: يطبق القانون السوري على كل سوري فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري. ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب جناية أو جنحة، كما أكد المشرع السوري بالمادة 21 من قانون العقوبات على تطبيق هذا المبدأ بالنسبة للجرائم التي يقترفها الموظفون السوريون في الخارج أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها، وعلى الجرائم التي يرتكبها أيضا موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون الذين يتمتعون بحصانة الدبلوماسية. ومشرع السوري لم يأخذ بمبدأ الشخصية على إطلاقه في جميع الجنح التي يرتكبها المواطن السوري في خارج، فبحسب المادة 24 من قانون العقوبات يمكن أن نميز في نطاق الجنحة بين حالتين: 1- إذا كانت الجنحة المرتكبة من قبل السوري في الخارج معاقبا عليها بالحبس 3 سنوات فأكثر وفق القانون السوري، فإن القانون السوري يطبق على الجاني دون النظر فيما إذا كان القانون الأجنبي يعاقب عليها أم لا. 2- إذا كانت الجنحة المرتكبة من قبل السوري في الخارج معاقبا عليها بالحبس أقل من 3 سنوات وفق قانون السوري، فيجب أن يكون قانون الأجنبي في هذه الحالة قد عاقب على هذه الجنحة أيضا بعقوبة مهما كان نوعها حتى نستطيع تطبيق القانون السوري، أي يجب أن يتحقق شرط المعاقبة في القانون الأجنبي. أما إذا لم يكن القانون الأجنبي قد نص على أي عقوبة لهذا الفعل فإن القانون السوري لا يمكن تطبيقه. أما في جنايات فمبدأ الشخصية يطبق على إطلاقه، فكل سوري ارتكب جناية في خارج سواء أكان قانون أجنبي يعاقب عليها أم لا يعاقب وفق قانون السوري، وتطبيقا لذلك فالسوري الذي يقوم في الخارج بإنشاء موقع على الإنترنت ينتحل فيه الاسم التجاري لإحدى الشركات ويقوم من خلاله بالاحتيال على شخص موجود خارج سوريا أيضا، يمكن ملاحقته وفقا للصلاحية الشخصية لأن عقوبة الاحتيال عبر الشبكة وفق المادة 21 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية هي الحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات، والغرامة من 500 ألف إلى 2.5 مليون ليرة سورية. أما في الجرائم المعلوماتية الأخرى التي لا تصل فيها العقوبة إلى الحبس 3 سنوات، فيجب أن يتحقق شرط المعاقبة في قانون أجنبي حتى نستطيع تطبيق مبدأ الصلاحية الشخصية. رابعاً، الصلاحية الشاملة. أخذ المشرع السوري بهذا المبدأ في مادة 23 من قانون العقوبات، والتي نصت على ما يلي: يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على أرض سوريا أقدم في خارج، سواء أكان فاعلا أو محرضا أو متدخلا، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في مواد 19 و20 و21 إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل. ولا يعد هذا الاختصاص اختصاصا رئيسيا، وإنما هو اختصاص ثانوي أو احتياطي، أي أن سوريا لا تعاقب المجرمين الذين يقيمون على أرضها إلا إذا لم يوجد من يعاقبهم من الدول الأجنبية. وينطوي هذا الاختصاص على نوع من التعاون أو التضامن الدولي في مكافحة الإجرام، فهو يضمن عدم إفلات المجرمين الذين سولت لهم أنفسهم ارتكاب الجرائم في دولة ثم فرار إلى دولة أخرى تخلصا من المسؤولية. وعليه فالأجنبي الذي يرتكب جريمة في خارج ويلقى القبض عليه في سوريا يمكن محاكمته بموجب هذا الاختصاص الشامل، ولو لم يكن للقانون السوري اختصاص رئيسي في محاكمته، بشرط أن لا تطلب دولة أجنبية تسليمه من سوريا أو طلبت تسليمه لكن سوريا رفضت التسليم كأن يكون لاجئا سياسيا مثلا. وتطبيقا لذلك، فإذا قام هولندي موجود في الخارج مثلا باختراق منظومة معلوماتية عائدة لمصرف إيطالي وقام بتحويل الأرصدة إلى حسابه احتيالا ثم جاء إلى سوريا وألقي القبض عليه فيها، فيمكن محاكمته وفقا للصلاحية الشاملة إذا لم يكن استرداده قد طلب من سوريا أو قبل. تمارين: اختري إجابة صحيحة. النطاق العلوي السوري: 1- لا يعتبر جزءاً من الإقليم السوري. 2- يدخل في الصلاحية العالمية فقط. 3- يدخل في الصلاحية الشخصية فقط. 4- يعتبر جزءاً من الإقليم السوري. الإجابة الصحيحة رقم 4. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 88 وحتى الصفحة 107. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نور خليل السرهيد.